بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بنوع من انواع التحمل، وهو القراءه على الشيخ. اما هذه القراءه ان تكون حفظا من هذا الطالب أو من كتاب، وهذا يقال له العرض، يعني العرض على الشيخ كما يعرض الطالب القرآن على المقرئ. وتقدم أن الاعتداد بهذا النوع من أنواع التحمل هو قول عامة أهل العلم، وقد كان هناك شيء من الخلاف ثم انقرض هذا الخلاف واستقر القول بجواز التحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ. ودليلهم حديث ضمام بن ثعلبة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وأخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله أنكم تصلون كذا وتفعلون كذا، فجاء يتثبت ويقول: يا رسول الله، الله أرسلك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. فهذا فيه العرض على الشيخ والقراءة، وفيه القراءة على الشيخ. ثم قال رحمه الله: وهي أي القراءة دون السماع من لفظ الشيخ وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. كلاهما من حيث الصحة صحيح، التحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ أو التحمل بطريق القراءة على الشيخ، كلاهما صحيح لا غبار عليه. لكن أيهما أرفع؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء، والذي عليه الجمهور من أهل العلم من أهل الحديث أن السماع من لفظ الشيخ أعلى من القراءة عليه، فإن الشيخ يكون متيقظا ويعرف ما يخرج من فمه أو من فيه، وهو أضبط وأبعد عن الغفلة أو عن التصحيف أو عن الزيادة والنقصان، بخلاف القراءة على الشيخ تعتري القراءة غفلة أو ذهول أو عدم سماع. قد يقرأ القارئ كلمة ويصحف فيها ولا ينتبه لذلك الشيخ، فتؤخذ عن الشيخ على التصحيف. مثلا يقرأ بشير فيجعله يسير أو نسير، أو يعني يجعل سليم سليم، فالطلاب يسمعون القارئ يقرأ والشيخ ساكت، فيقولون: حدثنا فلان قراءة عليه أنه قال حدثنا فلان. بخلاف ما إذا كان أمامنا هذا الشيخ العالم الجبل، فكل يترقب ويرفع رأسه ويصغي بأذنيه إلى لفظ الشيخ، كيف يخرج الألفاظ وكيف ينطق بالكلمات، فلا شك أن هذا أرفع من مجرد السماع على قراءة القارئ. يعني يقرأ القارئ والشيخ يهز رأسه كما سيأتي، أو أنه يقول نعم، يقرأ صفحة ثم يهز رأسه أو يقول نعم، لا ندري، لعل الشيخ التفت يمينا وشمالا أثناء القراءة، فلا ندري هل سمع هذه الكلمة، هل كان يسمع لفظ التلميذ على الوجه الذي أخذه من مشائخه، أو أن التلميذ يصحف أو يزيد أو ينقص حرفا أو كلمة أو يخطئ في التلفظ. فلهذا الذي هو أوثق في النفس أنه يسمع ويؤخذ عن الشيخ من لفظه، هذا لا شك. لكن كما ذكر أهل العلم أن الشيء يعني الأرفع قد يكون يعني أنزل بسبب شيء يعتري، مثلا إذا كان هذا الشيخ الذي يحدث بلفظه غير ماهر يعني الشيخ فيه لكنة أو فيه تكسير فيجعل يحدثهم ويكسر في القراءة. وأما القراءة عليه فتكون على يد موثوق به وفصيح في لسانه ويعني واضح في صوته، فقد يكون الشيء يعني الأنزل يصير أرفع لقرينة أو لأمر يعني يجعل الفائق مفوقا كما ذكر أهل العلم. لكن عموما التحمل بطريق السماع أرفع من التحمل بطريق القراءة على الشيخ، فإن الغالب أن الأئمة الذين يؤخذ عنهم قد جالسوا العلماء وعرفوا ضبط المشكلات وعرفوا يعني ودققوا في ألفاظهم، فلا شك أن هذا أرفع في الجملة. قال رحمه الله: انتقل إلى مسألة الألفاظ التي يعبر بها التلميذ إذا تحمل عن شيخه بطريق القراءة ماذا يقول. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع، فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. هذه الصورة الأولى، نحن الآن في مجلس السماع أخذنا من شيخنا بطريق القراءة عليه، جعل الطالب يقرأ أو جعل الذي يريد أن يبلغ هو الذي يقرأ على الشيخ، ماذا يقول إذا أراد أن يؤدي هذا الذي سمعه أو هذا الذي تلقاه وتحمل عن الشيخ؟ قال: يقول قرأت. إذا كنت أنا الذي قرأت على الشيخ وأريد أن أبلغ عنه فأقول قرأت على شيخنا مقبل أنه حدثه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قرأت قرأت. إذا كان هناك زميل لنا في المجلس هو الذي يقرأ على الشيخ فأقول قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا أسمع قال حدثكم فلان عن فلان عن فلان أو أخبركم فلان عن فلان عن فلان وهكذا. قال: أو أخبرنا أو حدثنا، لكن مقيدة قراءة عليه. ممكن من ألفاظ التعبير في هذا النوع من أنواع التحمل أن أقول وقد أخذنا عن شيخنا بطريق القراءة عليه، أقول أخبرنا شيخنا الوادعي قراءة عليه، قال حدثنا شيخنا بن باز، قال حدثنا شيخنا فلان، فأقول أخبرنا قراءة عليه أو أقول حدثنا قراءة عليه. هذا واضح لا إشكال فيه. إذا كان في باب الشعر نقول أنشدنا فلان قراءة عليه، إذا كنا أخذنا 5 أبيات في فضل أهل الحديث مثلا فنقول أنشدنا فلان قراءة عليه. قال: وهذا واضح. النوع الثاني: فإن أطلق ذلك هل يجوز أن يقول حدثنا فلان بدون ما يقول قراءة عليه، أو يقول أخبرنا فلان بدون ما يقول قراءة عليه؟ قال: فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. نعم، أكثر أهل العلم على منع الإطلاق أن يقول حدثنا ولا يقول قراءة عليه، أو أن يقول أخبرنا ولا يقول قراءة عليه. يعني كثير من أهل العلم على المنع حتى يتميز التحمل بطريق السماع والتحمل بطريق القراءة. بالنسبة لحدثنا، بالنسبة لحدثنا، وإلا سيأتي أن أخبرنا وإن لم تكن مقيدة، فأكثر المحدثين على جواز إطلاقها غير مقيدة، غير مقيدة أو غير مقيدة. فإن أطلق ذلك يعني لو قال حدثنا فلان ولم يقل قراءة عليه، أو يقول أخبرنا فلان، بالنسبة لأخبرنا سيأتي أن أكثر أهل الحديث على التجويز، وأما حدثنا فالظاهر والله أعلم العكس، أنهم يمنعون إذا تلقى بطريق القراءة عليه أن يقول حدثنا إلا مقيده. بعضهم بالغ فقال سمعت في هذا النوع من أنواع التحمل إذا أدى يقول سمعت شيخنا يقول كذا وكذا. كيف سمعت شيخنا؟ هو سمع القارئ يقرأ على الشيخ، ولكن مع ذلك جوزه بعضهم واستعمله بعضهم أنه يقول سمعت الشيخ مقبل يقول كذا وكذا، فإذا حوقق قال أنا ما سمعت من لفظه لكن قرأ عليه وهو أقر. و يعني استساغ أن يقول في هذه الحالة سمعت، لكن هذا كما قال ابن حجر الصلح يعني أو استقر للصلاح فيما بعد على عدم استعمالها في باب القراءة على الشيخ، على عدم استعمالها، فسماع يكون مخصوص بما أخذ من لفظ الشيخ، بما حدث به الشيخ لفظا، هذا استعمله بعضهم، لكن استقر الاصطلاح على عدم استعمال سمعته في هذا النوع من أنواع التحمل، هو التحمل بطريق القراءة على الشيخ، وخصوا هذه الكلمة سمعت أو هذا اللفظ فيما أخذ عن الشيخ بطريق التلفظ من الشيخ، ما حدث به الشيخ لفظا. قال رحمه الله القسم الثالث، يعني الآن عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى لا غبار عليها أن يقول قرأت إذا كان هو القارئ، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع إذا كان غيره هو القارئ، أو يقول حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه. الحالة الثانية أن يطلق، أن يقول حدثنا بدون ما يقول قراءة عليه أو أخبرنا بدون ما يقول قراءة عليه، فيه ما فيه. الحالة الثالثة قال أن قال القسم الثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال هو الشائع الغالب على أهل الحديث. هذا الذي قدمناه قبل قليل، وهو يعني القول القسم الأول واضح، القسم الثاني منهم من أطلق حدثنا وأخبرنا بدون تقييد، والقول الثالث في شأن حدثنا وأخبرنا التفصيل، أما أخبرنا فيجوز إطلاقها بدون تقييد، يأخذ عن الشيخ بطريق القراءة عليه فيقول أخبرنا شيخنا أنه حدثه فلان عن فلان عن فلان بدون ما يقول قراءة عليه، أما حدثنا هكذا مطلقة فيمنعون، وهذا قول أكثر أهل الحديث. قال وقد قيل إن أول من فرق بينهما، يعني أول من فرق في أنه يستعمل حدثنا فيما تحمله بطريق السماع وأخبرنا فيما تحمله بطريق القراءة، قال وقيل أول من فرق بينهما ابن وهب، وقال ابن الصلاح وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، فكان ابن وهب حريصا على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح، فهو أول من اصطلح ذلك في مصر، وإلا هو مسبوق في الجملة، مسبوق ببعض الأئمة، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. إيش معنى هذه العبارة وهو الشائع الغالب على أهل الحديث؟ أي أن الغالب على أهل الحديث التفرقة، يقولون حدثنا فيما تحملوه بالسماع، ويقولون أخبرنا فيما تحملوه بالقراءة. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.